أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى حكم المال المأخوذ من السلطان أو عمال السلطان، سواء أخذ المال مجانا كالهبة غير المعوضة أو أخذ المال بالمعاوضة وبالمعاملة. وفي الحقيقة كثير من هذه النكات ليست مختصة بما يؤخذ من السلطان أو عمال السلطان، بل يشمل البحث كل من كان في يده مال مظنة أن يكون مالا للغير، كالسارق والغاصب وما شاكل ذلك. فكثير من النكات مشتركة، وإن كان بعض النكات التي تتعلق بالبحث الدلالي الروائي مختصة في كثير منها بالسلطان. وذكر المصنف أنها هنا صور أربع، وذلك لأنه إذا فرضنا بأن السلطان أعطى شخصا مقدارا من المال، ونفترض أعطاه دينارين، فتارة نفترض بأن هذا الشخص لا يعلم ولو إجمالا أن للسلطان دنانير محرمة، سواء علم أن له مال محرم آخر لا ينطبق على المأخوذ أو لا يحتمل انطباقه على المأخوذ، كما لو كانت له دار مغصوبة ولكن هو أعطاني الدنانير، والدنانير لا صلاحية له للانطباق على ذلك المال المحرم، أو فرضنا أنه أصلا لا يعلم أن له مال محرم من الأصل، سواء كان يصلح أن يكون المأخوذ هو ذلك المال أو لا. إذن المهم في هذه الحالة أن المعطى له المال لا يعلم ولو إجمالا أن للسلطان أو للمعطي مالا يكون محرما صالحا لأن يكون المأخوذ منه. وتارة نفترض، وهذه هي الصورة الأولى، وتارة نفترض بأن المعطى له المال يعلم أن للسلطان مال محرم يصلح أن يكون هذا الذي أعطاه منها، فيعلم أن له دنانير محرمة ولو إجمالا، ولكن لا يعلم أن الذي أن المال المعطى بشخصه يوجد فيه ذاك الحرام. تفتين؟ يعلم أن له دنانير محرمة، ولكن لا يعلم أن الدينارين التي أعطاها السلطان إياه فيها مال محرم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض أنه بالإضافة إلى أنه يعلم أن للسلطان أموال محرمة من الدنانير، ويعلم أيضا أن فيما أعطاه محرم إجمالا، فأحد الدينارين محرم وليس مملوكا للسلطان، فيعلم باشتمال المعطى على الأموال المحرمة إجمالا.
الصورة الرابعة أن يعرف المحرم فيما أعطاه تفصيلاً، فيعلم أن الدينار التي على اليمين المكتوب عليها مثلاً الرقم أو ما شاكل ذلك هي المال المحرم. فها هنا صور أربعة يبحث عنها المصنف. البحث في الصورة الأولى، وهي ما لو فرضنا أن المعطى له المال لا يعلم أن هناك مال محرم للسلطان يصلح أن يكون المأخوذ هو ذلك المال، سواء كان له مال محرم آخر كالدار أو ليس له أصلا مال أو لا يعلم أن له مال محرم. مو المهم أنه يعلم أن له مال محرم، لا بد من صلاحيته للانطباق على ما أخذه. في هذه الصورة ما هو الحكم؟ وهي الصورة الأولى التي بحثها المصنف. ذكر المصنف قدس سره بأنه في هذه الصورة ما دام لا يعلم الشخص أن السلطان عنده مال محرم، في مثل هذه الحالة يجوز له الأخذ، واستدل على ذلك بالأصل والإجماع والأخبار الآتية. أما الإجماع فإنه على رأي المتأخرين لا يمكن أن يستنبط منه الحكم عليكم السلام، لأن هذا الإجماع محتمل المدركية، خصوصا إذا كانت مقتضى القاعدة هو الجواز، فيحتمل استناد المجمعين إلى الأصل إلى القاعدة أو إلى الأخبار الآتية. نعم، على رأي المصنف فيما حققه في بحث الإجماع في الرسائل لا مانع عند المصنف أن يتمسك بالإجماع، لأن المدار عند المصنف على استكشاف الملازمة، يعني استكشاف الدليل الشرعي عن طريق الملازمة. فحتى لو فرض أن هناك دليل محتمل يمكن أن يفرض أنه هناك ملازمة بين اتفاق الأصحاب على مسألة واستكشاف الحكم من ماذا من تلقيهم الدليل من قبل الشارع، خصوصا إذا كان الدليل ليس بذاك الوضوح الذي يقتضي اتفاق الأصحاب، فاتفاق الأصحاب لا يكون سببا ناشئا من اعتماد الفتاوى أو اعتماد الأدلة الاجتهادية. وهذا تحقيقه في الرسائل، يعني الشيخ العظم لا يمانع من التمسك بالإجماع مع وجود دليل آخر على مباني، وهذا يعرف من دراسة الرسائل بشكل مفصل. أما الأخبار فسيأتي بحثها. عندنا أخبار سيتعرض لها المصنف تدل على جواز أخذ ما يعطيه السلطان، فهي بإطلاقها إن لم يكن القدر المتيقن يشمل هذه الصورة، وإنما الكلام في الأصل، حيث تمسك المصنف لإثبات جواز أخذ ما يعطيه السلطان أو عمال السلطان بالأصل. فما هو المراد من الأصل؟ اختلفوا في تفسير الأصل على تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أن المراد من الأصل هو البراءة أو أصالة الحل، فإذا أعطى السلطان شيئا يشك المكلف هل يجوز للتصرف، هل يحل للتصرف، فنتمسك بأصالة البراءة وأصالة الحل اللتين هما أصل عملي، أو أصالة الحل التي هي دليل لفظي لا يؤثر، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أننا نتمسك بأصالة الصحة في فعل المسلم، بمعنى أنه السلطان المسلم إذا أعطى مالا نشك هل أن هذا الإعطاء على وجه الحق وأن التصرف صحيح أو أن التصرف تصرف في غير الملك فلا يكون تصرفا صحيحا، خصوصا إذا كان الإعطاء عن طريق المعاملة، فنشك أنه هل المعاملة صحيحة لأن الثمن الذي أعطانا أو المثمن ماله أو لا، فنتمسك بأصالة الصحة. الوجه الثالث أن المراد من الأصل ها هنا التمسك بقاعدة اليد، وأن اليد أمارة الملكية، فنجري أصالة اليد فيما يؤخذ من قبل السلطان، فنجري قاعدة اليد، ويثبت ببركة قاعدة اليد أنه مالك فيجوز التصرف. فهنا احتمالات ثلاثة في المراد من الأصل. وأفاد جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي قدس سرهما أن الصحيح هو الاحتمال الثالث، أن له لا بد أن يكون التمسك في المقام بقاعدة اليد، وأما التمسك بالأصل بأصالة الحل أو البراءة أو أصالة الصحة ليس بصحيح. وذلك أما الأول وهو أصالة البراءة فإنه يقال الشك في جواز التصرف وعدمه مسبب عن الشك في أنه مالك أو ليس بمالك، فإن كان مالكا جاز لي التصرف، إن لم يكن مالكا لم يجز التصرف، إذن الشك في جواز التصرف وعدمه مسبب عن الشك في أنه مالك أو ليس بمالك. ومن الواضح أن الأصل الجاري في السبب متأخر عن الأصل الجاري في السبب متقدم على الأصل الجاري في المسبب، لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. وهذا وأصحاب الاتجاه الأول أجروا أصالة البراءة أو أصالة الحيل وهي أصل تجري في مرحلة المسبب، وعندنا أصل موضوعي في رتبة سابقة يعالج الشك في المسبب وهو الأصل السببي، لأن السبب في الشك لكي تجري البراءة ما هو؟ أنه مالك أو ليس بمالك، فعندنا قاعدة اليد، وقاعدة اليد تنقح أنه مالك، فإذا نقحت قاعدة اليد أن هذا مالك ارتفع الشك في جواز التصرف وعدم جواز التصرف، فلا حاجة إلى إجراء أصالة البراءة أو أصالة الحيل، لأن نسبة قاعدة اليد إلى أصل البراءة نسبة الأصل الموضوعي إلى الأصل الحكمي. واضح الفكرة؟ إذن في مثل هذا المورد نجري قاعدة اليد ويثبت أنه مالك، فيرتفع موضوع أصالة البراءة أو أصالة الحيل. ولو تنزلنا وقلنا بعدم حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، وقلنا بأنه قاعدة اليد لا تنقح الموضوع، فأصالة البراءة في حد ذاتها لا تجري أصلا، فلا مقتضي للجريان، وذلك لأن استصحاب عدم انتقال الثمن أو المثمن إلى ملك السلطان محكم. بيان ذلك، السلطان في يده شيء، في يده مال، يريد أن يعطيه شخصا، هذا المال قطعا له حالة سابقة، وهو أنه لم يكن في ملكه، إما كان في ملك الغير أو كان مثلا من المباحات العامة. فنحن نعلم أن هذا المال لم يكن في زمان سابق ما في وين؟ في ملكه، قطعا ما كان في ملكه هذا المال. نشك هل انتقل له المال بناقل شرعي كبيع كهبة كحيازة، أو لم ينتقل له بناقل شرعي، نستصحب عدم انتقال المال عن حالته الأولى. فمقتضى الاستصحاب، لأن كل شخص عنده شيء فهو مسبوق بأنه ما كان عنده ذاك الشيء في رتبة سابقة، ما ولده وعنده هذا المال. فإذا مقتضى الاستصحاب استصحاب عدم ملكية السلطان لما في يده. فإذا استصحبنا ذلك الاستصحاب حينئذ يقول لا يجوز لك أن تتصرف، لأن هذا ما زال على حالته السابقة وليس هذا في ملك السلطان. ومقتضى الاستصحاب حينئذ عدم جواز التصرف. إذن مقتضى الاستصحاب عدم الجواز، وهو مقدم على أصالة البراءة أو أصالة الحيل، لأن الشك في الجواز وعلم الجواز مسبب عن الشك في أن هذا هل انتقل إليه بناقل شرعي أو لا، نستصحب عدم الناقل الشرعي. ولهذا نفس أصالة البراءة أو أصالة الحيل لا تجري أصلا. هذا بالنسبة إلى أصالة البراءة وأصالة الحل. إذن لا يمكن أن نفسر الأصل هنا بأصالة البراءة وأصالة الحل. هاي سؤال لكم، هل الاستصحاب يقدم على أصالة الحل؟ هل يبقى مورد لأصالة الحل؟ كل الاستصحاب من جري ونقول هذا هل يجري أو نفصل في أصالة الحل، أصالة الحل لفظي، أصالة الحل عملي. إذا كان أصالة الحل دليلها لفظي، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، فهي مقدمة على الاستصحاب الذي هو أصل عملي. واضح؟ تأملوا في هذا البحث. هذا ما يتعلق بجريان الأصل. سيدخي لا يقبل بأصالة الحل اللفظي، أن يناقش في أصالة الحل اللفظية. على أي حال هذا ما يتعلق، ولو تمت فإن قاعدة اليد مقدمة يراها. يعني على كل حال لا يقول بأن هذا منتقل، لأن الشك في جواز التصرف وعدم الشك مسبب على أن هذا المال ما زال هل انتقل بناقل شرعي أو لا، بمركة استصحاب عدم الناقل الشرعي لا يجوز لي أن أتصرف. لا ما يحتاج، نقول يكفي أنه نثبت أنه هذا ليس بمالك. نقول متى ما لم يكن مالكا فلا يجوز التصرف. خب الإذن بالوجدان، ماكو إذن بالوجدان. خب أما هذا السلطان، خب أنه ليس بمال، إذنه وعدم إذنه لا اعتبار له ببركة الاستصحاب. أما المالك الواقع فهو لم يأذن للمالك الواقع على أي حال، فحينئذ يقال بأن السلطان متى ما لم يحرز انتقال المال إليه بناقل شرعي فيجري استصحاب عدم النقل، عدم النقل الشرعي لهذا المال. إذا استصحبنا عدم النقل فحينئذ لا يجوز لي أن أتصرف. لا ما يصير أصل مثبت، لأن موضوع عدم الجواز نفس عدم الملكية، عدم الانتقال. متى؟ لأن موضوع جواز التصرف أنه مالك. نحن نجري الاستصحاب بارتفاع الموضوع، فيرتفع الحكم بارتفاع الموضوع. أما بالنسبة إلى الأصل الثاني وهو أصالة الصحة،
فبالتالي احنا
نشك في ذلك. لا مو مسألة بعنوان انه جور. بحثنا كما ذكرنا في او بحثنا ناشئ من مظنة انه ليس ماله بس. هذا
ما تتحدث
حيث الثانية
حيث أن الشيخ ناظر أن أصالة الحيض أو أصالة
لا ما ناظر إلى مسألة لا ناظر إلى أنه مقتضى الأصل أن الشخص له ما ظن أنه ليس بمالك ليس البحث من عنوان السلطان بما هو سلطان سلطان عمال السلطان بل قلنا في أول البحث أنه المسألة تعمم إلى كل من كان عنده مال مظنة أن يكون للغير كالغاصب كالسارق لو أعطانا المال البحث محيدي السلطان إنما ذكره من باب أنه هي المسألة الغالبة واختصاصها ببعض النصوص التي ستأتي وإلا الآن الصور التي نبحث عنها صور عامة وليس البحث أنه سلطان هو سلطان والسلطان جار حسب الفرق
السيد الإمام ذكر شيخنا علي فضيل قال أنه الشك في هذا الشك في المال المنتقل إليه له وجه منشآن منشأ الأول أنه ليس مالكا وهذا يعالج من تفضلت به منشأ الثاني أن يكون المال المأخوذ منه شأنه شأن صحبة السلطان
لا هذا سيأتي هذا ما ملحوظ فيها البحث
وحينما يصير براءة
ليس 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 الملحوظ هذه الحيثية الآن في البحث الحيثية هذه سيأتي في مسألة أخرى هذا الآن مطلب أنه هل يجوز لي أن أخذ مع وشوف لا أعلم أن له مال محرم هاي البحث اللي قاعد نبحث عنه في الصورة لا أعلم أن له مال محرم مو مبحث عن حيثية أنه بل أنه ينطبق علي عنوان أنه صحبة سلطان أو كذا لا هذا أشبه أن تكون بالولاية في الولاية في الجائر تبحث ما تبحث في عوان الظلمة كما بحثنا هناك لا نبحث عنه بهذه اللحاظ بلحاظ أخذ جوائز السلطان بعنوان أنه هل هو مالك أو ليس بمالك هذا هو أما أصالة الصحة بدعوى أنه نشك هل أن هذا الإعطاء الذي صدر من السلطان أو من السارق أو من الغاصب أو من عمال السلاطين أو من الوكلاء هل هو بوجه شرعي هل هو صحيح أو لا فنجري أصالة الصحة فذكر السيد الخوئي والشيخ التبريزي قدس سرهما أن أصالة الصحة لا تجري في المقام وذلك لأن عمدة الدليل على أصالة الصحة هي السيرة العقلائية والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ومورد أصالة الصحة عند العقلاء الشك في أهلية المتعاقدين للتصرف فإذا صدر بيع بلي من شخصين وشككنا هل أنه عاقل هل أنه يجوز له التصرف نشك فيما هو راجع إلى شرائط المتعاقدين بل أو شرائط العقل سبعيش المتعاقدين نرجع إلى ما يرجع إلى شرائط العقل من أهلية التصرف وعلم هل هو محجور هو مالك لكن هل هو محجور أو ليس بمحجور نجري حينئذ أصالة الصحة أما لو شككنا في أنه هل هو مالك أو ليس بمالك هل هو فضولي أو ليس بفضولي فلا يجرون أصالة الصحة لتنقح أنه ليس بفضولي كما هو محقق في محله أكثر إن شاء الله في بحث البيع يأتيكم البحث في نوعا ما عن أصالة الصحة هناك ويبحثون هناك في بيع الفضولي لا يمكن إجراء أصالة الصحة لتنقح أنه مالك وأنه ليس بفضولي إذن لا يحرز شمول أصالة الصحة لمثل هذه الموارد خصوصا عند بعض أصالة الصحة في المعاملات احنا بحثنا الآن عام قال يعطينا مجانا كما لو قال كل المال هل يجوز لي أنا أكل ولا علاقة بأصالة الصحة ما عندنا معاملة ما عندنا معاوضة فالنتيجة أن الأصل هنا بمعنى القاعدة المقررة في المسألة والقاعدة المقررة في المسألة هي أي قاعدة؟ قاعدة اليد مقتضى اليد الأمارة على الملكية ولكن قاعدة اليد أيضا قد يتأمل أنها دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن وإذا كان الشخص بلي مظنة أن يكون عنده مال للغير ويبتلي بأخذ أموال الغير لا تجري في حقه أمارية اليد على الملكية فإن العقلاء إنما يجعلون اليد أمارة على الملكية بحسب سيرتهم ما لم يكن في مظنة أن الأموال التي في يده أموال للغير غصبا وما شاكل ذلك. ولكن هذا لا يضر في الصورة الأولى، صور الأطية سيضرنا، لأن محل بحثنا الآن في الصورة الأولى لا يعلم المعطى له المال أن هناك أصلا مال حرام عند السلطان صالح لانطباقه على الماء على المأخوذ. فالأمارية منحفظة في مثل هذه الصورة، واضح. إذن قاعدة اليد وإن كانت هي أمارة ومقتضى الأمارية عند العقلاء لا يجرونها في مورد ماذا كون الشخص المعطي عنده أموال للغير، ولكن هذا لا يتنقح في صورة في الصورة، قد يتنقح في صورات ستأتي، لكنه في هذه الصورة لا يتنقح، لأن محل البحث في الصورة الأولى أنه لا يعلم المعطى له المال أن هناك مال محرم عند السلطان صالح لكون المأخوذ هو ذلك المال. فالنتيجة أنه في هذه الحالة في الصورة الأولى يجوز التصرف على مقتضى القاعدة، وهي قاعدة اليد. قال المصنف: المسألة الثانية جوائز السلطان وجوائز عماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا، لو كانت معاوضة مع السلطان أعطاني ثمن أو باع شيئا مثمنا، لا يخلو عن أحوال، ذكرنا صور أربعة في أول الدرس، لأنه إما أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، واضح عبارة يصلح، يعني سواء ما علمت أصلا أن عنده مال محرم أو علمت أن عنده مال محرم كالدار كالبستان، ولكن هو أعطاني دنانير والدنانير المعطاة ليست صالحة لكونها من ذلك المال المحرم، لأن المال المحرم الذي ليس من الدنانير وإنما هو من الدور والبساتين وما شاكل ذلك. وإما أن يعلم أن في جملة أمواله حرام، وعلى الثاني إذا علم أن عنده أموال محرمة، فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيء من المحرم هو داخل في المأخوذ، وإما أن يعلم أنه داخل في المأخوذ، يعني يعلم أن الذي أعطاه ماذا شيء فيه الحرام. على الثاني إذا علم أن المعطى فيه حرام، إما أن يعلم تفصيلا هذه الدينار حرام هذه الدار حرام، أو يعلم أحد الدارين اللتين أعطاني إياها شنو ما مقصوبة. فالصور أربعة كما شرحناها في أول الدرس، من لم يحضر أول الدرس فليسمع التسجيل، واضح. اللي يجي متأخر لا يفوت المطالب، خلي يسمع التسجيل لأنه قد نطرح نكات تغيب عليه ويضيع عليه أصل البحث. أما الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ أن لا يعلم بوجود مال محرم صالح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأصل. قلنا الأصل في احتمالات كم؟ ثلاثة. وقلنا الظاهر أن المراد هو قاعدة اليد، أصل يعني القاعدة المقررة في المسألة. يطلق الأصل تارة ويراد الأصل العملي، وتارة يطلق الأصل ويراد منه القاعدة المقررة في المسألة. القاعدة المقررة هنا أي قاعدة؟ قاعدة اليد. والإجماع والأخبار الآتية. المطلب الثاني في هذه الصورة، ذكر الشيخ الأعظم أنه قد يقال أنه يستفاد من بعض الأخبار أن شرط الحلية وشرط جواز التصرف العلم بأن للسلطان مال حلال، وليس شرط الحلية مجرد أن لا يعلم أن عنده مال حرام، واضح. فلا يكفي في جواز التصرف أن لا يعلم، بل لا بد أن يعلم أن له مال محلل. وإلا لو كان لا يعلم أن له مال حلال لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال. فما هو المراد أن له مال حلال؟ هل المراد مال حلال كيفما اتفق، أو مال حلال صالح للانطباق على المأخوذ؟ فكم فلو فرضنا أنه السلطان أعطى الشخص دنانير، يقول أنا لا أعلم أن له دنانير محرمة، حيث أحد كان بحثنا، فهل يشترط أيضا أن أعلم أن له مال حلال؟ وإذا اشترطنا مال حلال، مال حلال كيفما اتفق، ولو بساتين ولو دور، أو مال حلال صالح لأن ينطبق على المأخوذ وهو من قبيل الدنانير، يقول أنا أدري أن له دنانير محللة، لا بد أن تعلم أن له دنانير محللة، واضح مطلب. فهل يشترط أن يوجد مال حلال ما أو مال حلال صالح للانطباق على المأخوذ؟ هنا عباراتهم مختلفة في هالمطلب، بعضهم يظهر منه مال ما محلل وكأن شرط تعبدي محض، واضح، وبعضهم يقول لا، مال حلال صالح للانطباق على المأخوذ، هو أعطاك الدنانير، علمك بأن عنده جارية محللة ما يفيد، علمك أنه عنده بستان محلل ما يفيد، لابد أن تعلم أن عنده دنانير محللة. وهذا تابع لما يستظهر من الرواية مناسبات الحكم والموضوع، كثير منهم يقول مناسبات الحكم تقتضي أن عنده مال محلل صالح للانطباق على المأخوذ. إذن يشترط في الحلية عند بعض في جواز التصرف أن يكون عنده مال محلل، واستندوا لإثبات ذلك برواية الحميري. هذه الرواية جاء في هذه الرواية رواية الحميري، قال وعن الرجل، المصنف نقلها بالمعنى، وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده، صرف الوقف مستحلا لما في يده، لا يراعي عن أخذ المال أو لا يتورع عن أخذ المال، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، هذا وكيل على الوقف ولا يستحل في أخذ مال الوقف، ولا يتورع، لعله أنزل قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال فلان، يعني يتكلم علي فلان، لا يستحل أن يأكل من طعامنا، شنو أسوي أنا تورط، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ هاي سؤال ثاني. وإن أهدى هذه الهدية إلى رجل آخر، قد يعطي هدية لرجل آخر، فأحضر عند الرجل الآخر الذي أعطاه الهدية فيدعوني أن أنال من الهدية، أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي شيء إن أنا نلت منها؟ واضح محل ابتلاء، ماذا يفعل؟ يقول هذا يعطي هدية إلى شخص، والشخص يقول لي كل من هالهدية، شنو نسوي إحنا؟ فجاء الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه. إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل بره، قل لي يعطيك يقبله، وإلا فلا. فاستفيد من ذيل الرواية أن شرط الحل العلم أن هذا الرجل عنده مال محلل غير ما هو في يده، أي غير أموال الواقف. والظاهر من الرواية إذا جمدنا عليها، المهم في الحلية أن يكون عنده مال ما، واضح؟ مال، أي إذا كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده. ما قال إذا كان له طعام، لأنه دعاه على الطعام، ما قال إذا كان له طعام محلل، عنده مال أو معاش غير ماذا؟ غير ما في يده، فكل طعامه وأقبل بره. فتدل الرواية على أن شرط جواز التصرف هو العلم أن له مال محلل. واضح الاستدلال؟ وأقبل. والرواية أشكل على الاستدلال بها سندا ودلالة. أما السند فبما ذكره السيد الخوئي قدس سره عند تعرضه للرواية في هذا الباب، وقال أنها مرسلة. فهل هذا الإشكال تام أو لا؟ وقد تعرض السيد الحكيم الصبط في مصباح المنهاج إلى هذا المطلب، وهو البحث عن الرواية سندا ودلالتان عند بحثه عن جوائز الظالم هل هي حلال أو ليس بحلال، في كتاب التجارة الجزء الأول. كتاب التجارة الجزء الأول، الجزء من كتاب التجارة مصباح المنهاج، صفحة، نعم صفحة 367. فنقول بأن فأفاد حفظه الله بأن الرواية التي هي محل بحثنا قد نقلها الشيخ في كتاب الغيبة، يعني ينقل التوقيعات، توقيعات صاحب الأمر. فنقل الشيخ في الغيبة هذه الرواية عن جماعة فيهم الثقات بلا إشكال، عن أبي الحسن محمد ابن أحمد ابن داود القمي، محمد ابن أحمد ابن داود القمي، ولا إشكال في وثاقة محمد القمي فهو من الأعيان، ولكن القمي يرويها عن الحسين بن راوح، ولم يذكر طريقه للحسين بن راوح، ولأجل ذلك حكم السيد الخوئي بالإرسال.
يمكن سيد خوئي نقل عن الاحتجاج،
الاحتجاج عن الغيب،
لأن الشيخ الأعظم ما نقل هذا الطريق الثاني.
سيد خوئي متعرض لهذا السند أيضا في الفقه، في موسوعته في الفقه،
في المقام
هو في الحاشية، حط في الهامش، في الهامش، نعم في الهامش أتعرض إليه، المحشي ناقلها في الهامش. خب، هذه الرواية موجودة في كتاب الغيبة، نعم. وفي كتاب الغيبة بل ذكر الطرق، الشيخ في الكتاب الغيبة ذكر طرقه، هذا الطريق الذي ذكره للرواية. وناقشه السيد، فإذن وين الإشكال؟ أن الحسين بن راوح أن القمي اللي هو الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي ينقلها عن الحسين بن راوح ولم يذكر سنده إليه. وناقشه السيد حفظه الله بأنه أولا الرواية لم يثبت أنها منقولة عن الحسين بن راوح، بل إذا رجعنا إلى الرواية في كتاب الغيبة صفحة 229 هكذا قال: وجدت بخط أحمن بن إبراهيم النوبختي. معروف هاي كثير من كتاب الغيبة هذا طريقه أصلا، أنه إملاءات من؟ إملاء الحسين وخط من؟ وخط النوبختي. قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه. فما ينقله القمي إنما ينقله عن طريق الخط، وظاهر كلامه شهادة منه بأن هذا المكتوب بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، فتجري أصالة الحس العقلائية في الناقل كما درسنا في الرجال. أصالة الحس أي إذا احتملنا هل أن شهادة الحسين بن روح بأن هذا هو الخط النوبختي هل هو شهادة حسية أو شهادة حسية؟ فإذا احتملنا الحس فإنه نجري أصالة الحس العقلائية، فحينئذ يكون شهادة من لاحتمال استناده إلى مقدمات حسية، فحينئذ تخرج الرواية عن الإرسال. ولهذا ويظهر هذا بشكل أكثر عندما نلاحظ تعقيب الشيخ الطوسي على هذا الطريق. ماذا قال؟ قال الشيخ الطوسي: وقال ابن نوح في الغيبة، في كتاب الغيبة، وهم نقل هنا، يقول السيد: وأظهر من ذلك ما ذكره الشيخ تعقيبا على الطريق المذكور. عندما ذكر هالرواية اللي نبحث عنها عقب الشيخ الطوسي على هذا الطريق، فقال: وقال ابن نوح أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام، أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام، وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود. يعني كان كتاب بلي عند أبي الحسن بن داود القمي، بلي هذا يقول أبو الحسين أنا كتبت من من؟ كتبت من الكتاب والدرج اللي عند من؟ عند أبي الحسن بن داود. فلما قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه، وذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي قاسم أبي القاسم، وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود. يقول: فإن من القريب جداً استناده في إخباره جزما بأن الدرج المذكور بعينه الدرج الذي كتبه أهل قوم أنه وأنه قد حصل عنده، إلى المفروغية مما يلحق المطلب بالحس ويخرجه عن حد الإرسال. على كل حال نقول بأنه بالنتيجة الحسين بن روح إنما ينقل الرواية عن من؟ عن خط أحمد بن إبراهيم النوبختي، لا عن الحسين بن راح. ولكن هذا محل إشكال الكلام، وذلك لأنه كيف علم الحسين بن راح أن هذا من إملاء الحسين بن، كيف علم ابن نوح أن هذا من إملاء، بل أسف الله، كيف علم الحسين بن روح أن هذا، بلي أسف الله، داول القمي اشتباه، كيف علم الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي أن هذا من إملاء أبي القاسم الحسين بن روح؟ شلون عرف؟ من وين عرف؟ لا طريق إلى ذلك إلا اعتماده على خط النبختي. يعني النبختي يقول: ومما أملاه إلي أبي القاسم الحسين بن رح كذا. صحيح، لا طريق إلى معرفة القمي أن هذا من إملاء الحسين إلا خط أحمد، وأحمد لم تثبت وثاقته أصلا النبختي. فاستشكل الأعلام، ما عندنا طريق لإثبات وثاقة النبختي، فغاية ما يوجد التمسك بخط النبغتي. خب النبغتي من؟ ثبت وثاقته أولاً. فالنبغتي لا طريق إلى إثبات وثاقته، فتكون الرواية محل إشكال، لأن النتيجة أن الرواية ترجع إلى إما أن تقول أن الرواية كما يظهر من السيد الخوي من قول من الحسين بن راه الصير أرسال، إما أن تقول أن من قول عن خط النبغتي، النبغتي لم تثبت وثاقته، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على خطه وعلى ما ينقله. فلا حل للمسألة إلا أن تقولوا بأنه الرواية تستظهر أنه أن القمي سمع الحسين بن راوح يملي هذا، وتقولون بأنه لا مانع من إدراكه بحسب السن بحسب الطبقة. التفتيش المطلق يعني عندما يقول ورأيت وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النبغتي وإملاء بالقاسم، يشهد القمي أن هذا من الإملاء. فإن قلنا كما إن قلنا أنه يمكن أن يدركه، فالظاهر أنه يشهد أن هذا إملاء. واضح؟ يعني هو سمع الحسين بن راوح يقول ذلك، وحينئذ وظيفة النبغت وفقط شنو يخط. وإن قلتم بأنه لا يمكن أن القمي يدرك من يدرك أبي القاسم الحسين بن راوح، وأن قوله وإملاء لا منشأ له إلا الخط، فإنه تبقى الرواية محل إشكال، والظاهر أنه لا مانع بحسب الطبقة السنية أن يدرك القمي من الحسين بن راوح، وذلك لأن القمي كان معاصرا للشيخ الصدوق في طبقة الصدوق، والصدوق كان معاصر إلى الحسين بن راوح. واضح؟ إذن لا مانع من الإدراك. وعندما يقول وجدت بخط أحمد وإملاء، يعني يشهد أن هذا من الإملاء. واضح؟ ما قال وجدت بخط أحمد أنه أملى له. واضح؟ قال وجدت بخط أحمد وإملاء بالقاسم، يعني يشهد أن هذا إملاء، والقمي ثقة ويقول قد أملى، ويمكن أن يعاصره في السن بحسب الطبقة، فتكون الرواية حينئذ تامة، وإشكال الإرسال من أصله يكون محل تأمل. نعم فضل.
نعم. يمكن شفنا هناك طرق ذكرت سعيا لتوثيقه.
نعم.
باعتبار يعني نظير ما ذكر في رواية بني فضال نخذوا ما رأوا خادم الشيخ يذكرون من القرآن المذكور شفنا أنه من بني نوبخت اللي كانوا معروفين بأنهم جهابذة التشيع في ذلك العصر، وكان من فضلائهم، وكان من خواص الإمام عيد الهادي والعسكري. أقول مجموعة للقرائن
يعني إذا أفردت أنا كثير أتوقفون في وثاقته، حتى الذي يرى الوثوق يرون، حتى الذي يرى راحة أبحاث، حتى الذي يرى مسلك الوثوق يقول ما عندنا أمارات واضحة على احترازه عن الكذب، يعني وثاقته اللساني وضبطه.
أقول خصوصا في مرحلة الحسين بن راوح
ملتفت سيد الشهيد سيد
الشهيد بن يعقوب. بس أريد أقول هني حسين بن روح في التاريخ حتى شيخ طوسي في الغيبة يذكر اختص به مجموعة أشخاص يذكر أساميهم عشرة.
يعني هذا يحتاج إلى نبحث مفصلا ما هي طرق وثاقة النوبختي، أنا ما بتعرض إليها. فنعلقها إن تمت طرق وثاقته، لأنه ما في طرق وثاقة واضحة، أمارات جمعها بلي جمع أمارات متعددة. هل هذه الأمارات صالحة لإثبات الوثوق بأن الشخص ثقة متحرز عن الكذب؟ فبها، وإلا كما توقف جمع من الأعلام للسيد الخوي وغيره في إثبات وثاقته، فإنه لا يمكن إثبات الوثاقة. فالنتيجة أنه إن ثبت، يعني الغرض هكذا نقول، إن ثبتت أنه أحمد بن إبراهيم النبغتي ثقة، فحينئذ يقال بأن القمي بلي رأى الخط، والخط هذا ثقة فمتحرز عن الكذب، وهو من إملاء الحسين بن راوح، فيتم المطلب. أما إذا لم نحرز وثاقة ماذا وثاقة أحمد بن إبراهيم النوبختي فالطريق الذي ذكره هنا السيد الحكيم محل تأمل محل إشكال ولا يبقى عندنا طريق إلا أنه بحسب الطبقة الظاهر أن القمي كما هو بعد ذلك أيضا ذكر أن القمي يمكن أن يعاصر من يعاصر الحسين بن رب ونستظهر أنه يشهد أن هذا من إملائه مو أن الإملاء مما ادعاه من مما ادعاه النوبختي ولو ادعى النوبختي ما تنحل المشكلة لابد أن يثبت وثاقة من وثاقة النوبختي هذا بلحاظ الرواية سندان أما البحث الدلالي في الرواية هل الرواية تامة دلالتان أو لا فيأتي بحثها غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين راجعوا أكثر في أحمد بن إبراهيم النوبختي